شهدت الأزمات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تفاقما على مدى الأيام الأخيرة، الأمر الذي يكشف عن أن الخلافات بين الطرفين قد تكون السبب الأهم في إعاقة تحقيق التنمية في العراق حسب رأي مراقبين. يوم الأحد أعلن إقليم كردستان وقف تصدير كمية النفط التي يصدرها وقدرها حوالي 65 ألف برميل نفط يوميا حسب أرقام وزارة النفط في بغداد. الإقليم قال إن بغداد لم تدفع أجور الشركات العاملة في الإقليم منذ حوالي عام، ولذلك أوقف تصدير النفط. ردت الحكومة الاتحادية في بغداد يوم الاثنين بتوجيه اتهام إلى سلطات الإقليم بتهريب النفط إلى الخارج، لا سيما إلى إيران، وبحرمان بقية أنحاء العراق من عوائد النفط المهرب. وكما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي قال في مؤتمر صحفي في بغداد يوم أمس الاثنين:
هذه الكمية الكبيرة ليس بالإمكان تكريرها في الإقليم، وإنما الجزء الأكبر منها يهرب إلى خارج العراق عبر الحدود الإيرانية بشكل رئيسي. ونحن تحدثنا مع الجمهورية الإسلامية ومع تركيا بضرورة ضبط الحدود ومنع تهريب النفط العراقي والمشتقات النفطية العراقية، لأن العراق لا يصدر من خلال هذه المنافذ. ولكن مع الأسف هذه الإجراءات استمرت. والملفت للنظر كذلك أن بنص الدستور العراقي المنافذ الحدودية كلها من مسؤولية الحكومة الاتحادية، وهذا مشكلة أخرى الحقيقة. الآن المنافذ الحدودية في الإقليم التي يتم تهريب النفط العراقي والمشتقات النفطية من خلالها لا تخضع لرقابة الحكومة المركزية في بغداد، وتمنع الوزارات المعنية سواء وزارة الداخلية أو وزارة المالية بالجمارك أو وزارة النقل من مباشرة مسؤوليتها على هذه المنافذ، كما هو الحال في المنافذ الأخرى في البصرة وفي الأنبار وفي المنافذ الأخرى.
هذا وقد ردت حكومة إقليم كردستان على أقوال الشهرستاني نافية التهم الموجهة إليها بتهريب النفط. والتفاصيل مع عبد الحميد زيباري في أربيل.
نفت حكومة إقليم كردستان العراق الاتهامات الموجهة إليها بتهريب النفط من حقول الإقليم إلى إيران، مؤكدة أن هذه التهم عارية عن الصحة، ومتهمة الشهرستاني بحمل أفكار شوفينية حالمة بحكم مركزي بدل متابعة عمليات الفساد في حقول النفط الجنوبية، في وقت يرى مراقبون ضرورة تشريع قوانين تنظم هذه العملية وفق ما جاء في الدستور العراقي. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن أمس في مؤتمر صحفي أن العراق تكبد خسائر بلغت 6 مليارات بسبب عدم تسليم إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم إلى شركة التسويق التابعة للحكومة الاتحادية، وكذلك عمليات تهريب النفط إلى إيران. وفي بيان صدر للمتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جاء فيه: ينفي المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جميع ما جاء في تصريح حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي، ويعلن أن التهم التي يوجهها إلى الإقليم عارية عن الصحة، لأن حكومة إقليم كردستان تعاملت مع ملف إنتاج النفط وتصديره وفقا للدستور العراقي وقانون النفط والغاز في الإقليم والاتفاق مع الحكومة الاتحادية. وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان: بعض المراكز والأطراف العراقية ربما تعمل بنفس العقلية السابقة وتفكر بروح شوفينية، وهي تعارض المصادقة على هذا القانون لكي تقوم بالاستيلاء على ثروات هذا البلاد بصورة غير قانونية، وهذا أمر مرفوض من قبل إقليم كردستان. ونفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان الاتهامات التي تحدثت عن بقاء مبلغ 6 مليارات دولار لدى حكومة إقليم كردستان من مبالغ بيع النفط، وأضاف: لدى الحكومة الاتحادية مجموعة من المستحقات المالية في مجالات البيشمركة والنفط والميزانية لم تدفع لحد الآن ومنذ عدة سنوات، وبالرغم من الوعود المتكررة ووجود نصوص دستورية واضحة في هذا المجال. وشدد بيان حكومة إقليم كردستان على أنه إذا كان نائب رئيس الوزراء العراقي حريصا على الثروات العامة في العراق ومستلزمات المواطنين، عليه أن يتابع الفساد الكبير الذي يتم في حقول النفط الجنوبية في البصرة والعمارة، بدلا من توجيه الاتهامات إلى حكومة إقليم كردستان التي هي نموذج ناجح في الازدهار والإعمار والديمقراطية حسب ما جاء في البيان. إلى ذلك، يرى الخبير النفطي الدكتور علي بلوع عضو لجنة النفط والغاز سابقا في مجلس النواب العراقي وخبير نفطي سابق في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم، يرى أن الإقليم يتعامل مع ملف النفط والغاز وفق ما جاء في الدستور العراقي. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
الدكتور حسين الشارستاني لا يرجع إلى الدستور العراقي ولا يهتم بكيفية تطبيق الدستور العراقي بقدر ما يهتم بتوجيه التهم باطلة إلى الأقليم كردستان. لأن يعني إذا نظرنا إلى قوانين العراق السارية بخصوص النفط بأن كل ما قام به الدكتور حسين الشارستاني لا تستند إلى أي قانون نافذ عراقي، بل هي اجتهادات خاصة له ليس إلا. أما في أقليم كردستان الكل على دراية بأن المادة 112 من الدستور العراقي يعطي صلاحيات للأقاليم المحافظات المنتجة بممارسة أو بمساهمة الحكومة الاتحادية أو بالحقول الحالية أي في قبل نفاذ الدستور العراقي، وكذلك لهم صلاحية بإدارة واستخراج ما في الحقول المكتشفة الجديدة في المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط.
وأكد بلو على ضرورة تشريع قوانين تنظم هذه العملية لوضع حد لهذه الاتهامات التي تظهر بين حين وآخر بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وأضاف
هو الحال رجوع الحكومة الاتحادية إلى الدستور العراقي وتشريع قانون النفط والغاز بموجب هذا الدستور لكي يتم توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط لحسم هذه القضية إلى الأبد. بدون قانون نفط وغاز فيدرالي مستند على الدستور العراقي سوف يتم تكرار مثل هذه المشاكل بين فترة وأخرى.
عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وكالة رويترز للأنباء لاحظت في تقرير لها أن أساس الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل والاتهام بالتهريب لا يتعلق بكمية النفط المهربة قدر ما يتعلق بتقاسم الصلاحيات، وهو خلاف يؤثر بالنتيجة على مشاركة الشركات النفطية الكبرى في العالم في تحقيق النمو الاقتصادي في العراق، علما أن الخلاف بين بغداد وأربيل لا يقتصر على قضية استغلال الثروة النفطية فحسب، بل على الصلاحيات السياسية وعلى أراض متنازع عليها أيضا. عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عمر حسن فياض رأى أن العلة الأساسية تكمن في عدم إقرار قانون النفط والغاز حتى الآن، والذي من المفترض أن ينظم استغلال هذه الثروة النفطية وتوزيع عوائدها، ومن هنا تستمر المشاحنات بين الأطراف المعنية حسب رأيه.
نعرف جيدا بأن السبب هو تأسيسي يتمثل بعدم وجود قواعد منظمة لقضية النفط والغاز في العراق، وأقصد به قانون النفط والغاز. إذن الأسباب الحقيقية مشخصة بتصوري. على هذا الأساس نلاحظ بأن الأطراف التي باستطاعتها ولها القدرة والقوة في أن تنظم هذه القضية أو هذه الثروة العراقية حسب ما أقرها الدستور، على هذا الأساس أعتقد أن لم تضع الكتل المتصدرة أيديها سوية على العلة، ستبقى مثل هذه القوى معلولة، وستكون النتائج المترتبة على ذلك ضارة بكل العراقيين.
أما المحلل السياسي حميد فاضل فرأى أن العلاقة شائكة بالفعل بين بغداد وأربيل، وأشار إلى أن الإقليم يتصرف كدولة ويتخذ قرارات من طرف واحد محاولا تجاوز وجود الحكومة الاتحادية، إذ قال
موضوع النفط وتصدير النفط هو قضية أساسية، ولكن هو أمر مرتبط بالدول وسيادة الدول. يعني مسألة أن تكون هناك إقليم أو محافظة تكون جزء من دولة تقوم بعملية إيقاف تصدير النفط لسبب أو آخر، أعتقد هذا لم يحصل في أي دولة فدرالية أو ذات نظام فدرالية. يبدو لي أن هناك قضية تتنازع الكرد بشكل عام، وهي الرغبة في دولة وقناعتهم وإدراكهم بعدم إمكانية تحقيق هذه الدولة في ظل الظرف الإقليمي والدولي، وبالتالي يريدون أن يتمتعوا بصلاحيات وسلطات الدولة دون أن يتمتعوا بالسيادة الكاملة أو مفهوم الاعتراف الخارجي. هذا الوضع بالنتيجة يجعلهم لهم جزء من الدولة ولا هم دولة مستقلة. أعتقد هذا الأمر يجعل من الصعوبة بالنسبة للكرد أن يقتنعوا بأن هناك حكومة وهذه الحكومة تتولى مسؤولية النفط والغاز باعتباره ملك للشعب العراقي بأكمله.
هذا ومن المعروف أن هناك تحالفات مهمة تقوم بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، غير أن المحلل السياسي حميد فاضل رأى أن كل شيء قد يتغير، لا سيما مع اتساع فجوة الخلاف الحالي بين الشيعة والأكراد حسب قوله.
من الواضح أن هناك فجوة تتسع يوما بعد آخر بين التحالف الوطني والقوى الكردستانية، وهذا بالتأكيد يعطينا إمكانية للتنبؤ بأن الانتخابات القادمة ستشهد تغيرات وستشهد تبدلات في نمط العلاقة ونمط التحالفات، وأيضا قفز على العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين الشيعة والكرد إذا كنا نتحدث في إطار المكونات. من جانب آخر أيضا سيكون هناك تداعيات خطيرة على مسألة الاقتصاد الوطني العراقي، وتداعيات على مفهوم الدستور، لأن هناك تشكيك في الدستور. كل هذه تعتبر جزء من فيض كبير من المشاكل ينتظر العراق في حال تغليب كما يجري اليوم لغة التصعيد والتوتر على اللغة والخطاب الوطني.
هذا وقال وزير الطاقة في إقليم كردستان أشتي هورامي في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء، قال إن الإقليم لن يستأنف تصدير النفط لحين قيام بغداد بدفع المبالغ المستحقة عليها للشركات العاملة في الإقليم، وأضاف أن هناك اتفاقا بهذا الشأن. هذا التصعيد بين بغداد وأربيل سيكون له تأثير كبير بالتأكيد على الاجتماع الوطني الذي من المفترض أن يعقد في 5 من هذا الشهر، أي يوم الخميس المقبل. والسؤال الآن، هل سينعقد هذا المؤتمر؟ عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض لم يستغرب على الإطلاق عدم انعقاد الاجتماع الوطني، وقال إن ساسة العراق اعتادوا وعودونا على تكثيف الضغوط المتبادلة مع اقتراب موعد أي حدث أو اجتماع مهم حسب تعبيره.
لا نستغرب أن لم يعقد مثل هذا المؤتمر، ولكن في نفس الوقت على ما يبدو الساسة لدينا عرفوا جانبيا بأن كل ما يتطلب عمل سياسي أو كل متطلبات العمل السياسي قبل أي اجتماع ما بين الأطراف ذات العلاقة فهموها على أساس كلما يراد اجتماع أو حوار، فمن الصحيح خطأ كما يفهمون أن ترتفع سقوف المطالب. هذا ينطبق على جميع الكتل المتصدرة العملية السياسية.
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض قال أيضا أن رفع سقف المطالب يكون عادة بين اللا شركاء ولكن ليس بين الشركاء، ولاحظ أن ساسة العراق لا يتحملون مسؤوليتهم التاريخية بشكل المطلوب، إذ قال:
نعم، في عمليات اللقاءات في الحوار من الممكن أن ترتفع سقوف المطالب، ولكن ما بين الشركاء وليس ما بين الشركاء، فهم شركاء وهم مسؤولين وتقع عليهم مسؤولية كل ما يحصل من تشوهات أو أخطاء. على هذا الأساس عليهم أن يدركوا وبسرعة بأن عدم تدارك مثل هذه الأمور فيما بينهم وهم شركاء ستجعلهم جميعا في خندق واحد والشعب العراقي في خندق مقابل.
هذا ووصف فياض الشراكة في العراق بكونها مفردة خالية من المعنى تماما بين الكتل السياسية، إذ قال:
مسألة الشراكة عادت المفردة فارغة في الممارسة السياسية العراقية، طالما أن غاياتهم هي غايات ذات طابع ضيق وجهوي فبالتأكيد سوف لن يتفقوا في أي لقاء أو في أي اجتماع. هذا الاجتماع نراه بدأ مغولا لكي يكون مؤتمرا وطنيا عراقيا لينتهي إلى أن يكون اجتماعا مقزما ما بين أطراف ثلاثة.
هذا ويتسلم إقليم كردستان 17% من عوائد النفط العراقي من الحكومة الاتحادية، ومقابل ذلك من المفترض أن يبيع الأكراد كل ما ينتجونه من نفط من خلال بغداد، غير أن الإقليم يقول أن له الحق في التفاوض مع شركات أجنبية وتوقيع عقود نفطية معها، فيما تعتبر الحكومة المركزية مثل هذه العقود غير شرعية، وقد منعت شركات تعمل في أراضي الإقليم منعتها من تصدير النفط بشكل شرعي، مما أجبرها على بيع نفطها في السوق المحلية وبأسعار بخسة. وكانت وزارة النفط في بغداد قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من احتمال تكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، مشيرة إلى أن الإقليم وعد بتصدير 175,000 برميل نفط يوميا، غير أنه لم يصدر أكثر من 65,000 برميل نفط يوميا فقط.